بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا صفية.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيكم شيخنا،
حياكم الله.
السؤال الأول، هل نقش الحناء كمهنة جائز؟
طيب.
السؤال الثاني، هل عدم حضور أعراس فيها معازف وهي أعراس لأقارب يأتم من لم يحضر، من لم يجيب الدعوة؟ السؤال الثالث، حكم إعارة لباس المناسبات لامرأة تحضر لعرس مثلا فيه اختلاط.
لباس إيش يا صفية؟
لباس المناسبات، يعني لباس الزينة.
نعم.
السؤال الرابع، هل يجوز بيع الكحل ومواد التجميل والمجوهرات لنساء يكشفن وجوههن وأيديهن؟
طيب.
السؤال الخامس، هل يلزم في كفارة اليمين إخبار الشخص بأن يعني أنك ستعطيه إطعام الكفارة؟
طيب.
وهل يلزم طبخه أم إعطاؤه له نيئا؟
طيب.
السؤال السابع، هناك بعض القريبات ومن معارفي يستمع لأهل البدع، فأريد طريقة بارك الله فيكم لأنبههم، لأن هناك منهن من يتعصبن. لا، أنا لا أريد أن أقول لهم مثلا هذا الشخص لا تستمعين لهذا العالم أو لهذا المبتدع.
طيب يا صفية، أهلا وسهلا،
جزاكم الله خير،
حياكم الله. عبد العزيز.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، عندي سؤال. أول شيء جزاكم الله خير على البرنامج. عندي سؤال، إذا في شخص يصلي في الصف الثاني وكان في مسافة في الصف الأول، هالمسافة تقريبا تبعد 10 خطوات، من 7 إلى 10 خطوات تقريبا، فهل يتقدم يسد هالفراغ اللي يبعد 10 خطوات ولا يتم مكانه؟
عبد العزيز، الآن الصف الأول مكتمل؟
لا، مش مكتمل، يكون في فراغ.
في فراغ. طيب، والصف الثاني بينه وبين الصف الأول كم؟
تقريبا 7 إلى 10 خطوات.
أي 7 إلى 10 خطوات. الآن هي. تسأل هل يصلي في الصف الثاني ولا يتقدم للصف الأول؟
أيوة. هي.
طيب، السؤال، في الصف الثاني فيه ناس مصلين؟ الصف الثاني فيه ناس يعني؟
أحيانا يكون في ناس.
لا، هو حتى نتكلم على مسألة صلاة الفذ خلف الصف المنفرد. أنت قصدك دخلت في صف ثاني لكن الصف الأول ما اكتمل.
أيوة.
أحسنت، أبشري عبد العزيز.
والسؤال الثاني، بالنسبة إذا مثلا كنت أصلي في الركعة الثالثة الإمام طول، شو أقرأ بعد يعني أقرأ الفاتحة وأسكت ولا أعيد الفاتحة ولا شو أسوي؟
إن شاء الله يا عبد العزيز،
جزاك الله خير الشيخ.
مرحبا مرحبا، تفضل يا سلطان.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ، في بنت أمه يعني وياها بنتها دخلوا المسجد وهي تسعى صلاة المغرب قام الصلاة، فنشت لهم وصلت مع الإمام، صلت يعني مع المغرب، وبعد ما خلصت البنت كانت روحها تصلي بدون ما تتابع يعني الإمام، فهل هذا جائز ولا مو جائز؟
إن شاء الله. مرحبا مرحبا. طيب، بالأمس أظن بقي عندنا الأخ أبو مالك من الشارقة، بارك الله فيه. أبو مالك يقول: نحن 6 أشقة وعندنا شقة ورثناها من أبينا، وحصل خلاف يعني بين الإخوة. الأخ الكبير تقريبا لا يريد بيع الشقة، واشترط على إخوتي أن يتنازلوا له عن جزء من المبلغ، وأيضا أن يقرضوه مبلغ حتى يشتري شقة. وذكر الأخ أبو مالك بأن أخاه يعاني يعني خوف ووسوسة أو شيء من هذا القبيل، ويسأل يقول يعني ما الحكم في ذلك. أخوي أبو مالك بارك الله فيك، أولا ذكرت بأن أخاك طالب علم ودرس على العلماء كما أذكر يعني، ولديه خلفية شرعية، وهذا من أعجب العجب أن يكون شخص لديه حصيلة علمية شرعية ومعرفية ويتصرف مثل هذه التصرفات. وأنا لا أقصد بالمقام الأول مسألة الشقة والتنازل عنها بقدر ما أتكلم عن ضعف توكله على الله عز وجل، إلا أن يكون لديه مشكلة نفسية أو عقلية، هذه مسألة ثانية. ولذلك يجب على أخيك أن يقوي إيمانه، وعليه أن يزيد من يعني النظر في الآيات القرآنية وفي الأحاديث النبوية، وأن يتوكل على الله وأن يفوض أمره إلى الله. ولا يجوز له أن يظلم إخوانه وأخواته في وضع يده على هذه الشقة ومنعهم من بيعها بدعوة: والله أنتم ممكن تتآمرون علي أو تخططون علي حتى تخرجوني، وأين أسكن؟ يقول الله عز وجل: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ويقول الله عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت. ولذلك هذا الأخ الفاضل يجب عليه أن يراجع نفسه، وأن يقوي إيمانه، وأن يصحح نظرته إلى مسألة القدر والرضا بالقضاء. يعني هذا شيء، أنا لو كان غير يعني ما شخص آخر قلت لي ما طلب العلم ولا قرأ عند العلماء الأكابر، ممكن أقول يكون لي جواب آخر. لكن بالنسبة لحالة أخيك حالة مؤسفة أن يكون عنده مثل هذا التردد وهذا الضعف وهذا الشك والخوف من المستقبل والخوف من كذا وكذا. طيب، هل يرضى أن يبقى ظالم إذا كان إخوانه يريدون التصرف بهذه الشقة؟ لأن هذه تركة، ما يحل لأحد أن يضع يده على هذه الشقة. اليد هذه يد ظالمة، إلا أن يأذن بقية الورثة. فإذا رضيتم أنتم هذه مسألة ثانية، أما هو يقول لا ممنوع ولا أرضى ولا أسمح، هذا كلام غير صحيح. والمشارطة هذه المساومة، أنا ما أسميها مشارطة، هي مساوم، يساومكم إذا تريدون أبيع نبيع الشقة أعطوني كذا وفعلوا كذا، هل هذا يعقل؟ هذه مساومة رخيصة، ما يصلح أن 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 يعني يسلك مثل هذه المسالك. عموما أخي الفاضل، واضح بأن أخاك لديه مشكلة عقلية أو نفسية، عنده رهاب من موقف معين، عنده خوف، عنده كذا. أنا أنصحكم أنتم، واضح عليك يا أبا مالك بأنك رجل فاضل، أقنع إخوانك بأن تجتمعوا وتقرضون أخاكم قرضا وتؤمنون له شيء يسكن فيه، وتتوزعون هذه التركة وتنازلوا. يعني بعض الناس الآن يعتقد إذا تنازل خلاص، لا، تنازلك هذا ستجده عند الله سبحانه وتعالى أجر وثواب وحسنات يوم القيامة، ما في دراهم ولا دنانير، وإنما حسنات وسيئات. فالشخص الذي دائما يتنازل هذا دلالة على يعني طيبة قلبه وسلامة صدره، وأيضا محبته للخير. وما تفعل من خير يعلمه الله، الكل خير يفعله الإنسان الله جل وعلا به عليم، سيجده عند الله يوم القيامة. فنصيحتي لكم، خاصة وأن هذا الأخ يعني أقمته مقام الوالد، ويعني مسألة الدنيا هذه هي تذهب وتأتي، وأهم شيء الرحم لا يذهب. فأنا أنصحك يا أخي مالك، مع أن هذا ليس واجبا عليك يا أبا مالك، ليس واجبا عليك، أنا أنصحك أن تنصح إخوانك وأن تقنعهم بأن تتنازلوا له عن جزء من يعني المبلغ، وأن تقرضوه على أن يسددكم مثلا أو تعفو عنه. ودائما الكريم ما يستقصي، ما يعني بعض الناس الآن فيه نوع من الشح والبخل، يريد الأشياء بدقة، لا، الكريم ما يستقصي، يتنازل عن بعض حقه. هذا الذي أنصحكم به، ولذلك ليس هناك سبيل حتى تبقى لحمة الرحم متماسكة إلا أن تتنازلوا بجزء من المبلغ أو وأيضا تقرضونه، أو أن تقتنعوا جميعا بأن أخاكم بحاجة ماسة إلى الشقة وتتركونه فيها. أما وقد سكنها الآن، لأن عندك سؤال آخر، هو تزوج وسكنها وحصل ما حصل، لكن عموما لو تفضلتم على أخيكم وش المانع إذا كنتم أنتم الحمد لله في خير، وإن كان أنت ذكرت لبعض إخوانك يعني محتاج جدا. لكن عموما خلاصة الجواب بالنسبة لهذا الأخ، إذا كان يملك عقله فإن يده يد ظالمة، لا يحل له أن يبقي يده على هذه الشقة ولا أن يسكنها. وأنا أخشى عليه، هناك مذهب من المذاهب الفقهية يحرم الصلاة في الأرض المغصوبة وفي البيت المغصوب، وأنا أذكره من باب فقط التنبيه، ليس من باب أنني أرجح وأعتقد هذا القول، لكن أقول لك قال بهذا جمع من الأئمة أن الشخص الذي وضع يده على شيء ليس ملكا له فإن هذا يعتبر غصبا، والصلاة في الأرض المغصوبة باطلة. ينصون هكذا، وانتبه أكرر بأني أنا لا أقول بهذا القول، لكن أذكره من باب حتى يعلم، يعني الأخ يعلم بأنه على خطر ويسترضي إخوانه. بارك الله فيك. أبو مالك من الشارقة يقول: نحن ستة إخوة مغتربين خارج البلاد، وأخي هذا يقول نزل مصر وأخفى أوراق الشقة، ويقول بأنه هو عنده وسواس قهري وما يستطيع، ويخشى أنه يعني يقول تبيعون البيت. وأيضا ذكر في سؤالي الثالث من شهرين بأنه تزوج في هذه الشقة من دون علم الباقي وفرش الشقة، وعلمت يقول من الحارس، فيقول مكن زوجته من الشقة من خلال استصدار ورقة من المحكمة، يعني حالة يعني وضع معين أو شيء، يقول وهو يرفض الخروج، يقول أنا أخشى أن تكون فتنة لو علم بقية إخواني، ما العمل؟ يا أبا مالك بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني ما ذكرت في جواب الأول هو وأخوك لا شك بأنه ظالم بوضع يده على هذه الشقة كما ذكرت، والعهد عليك حسب ما شرحت لي. الوسواس القهري هذا يعالج عند عيادة طبية نفسية لطبيب ماهر وحاذق، وأيضا تكثرون له أو عليه من الرقية الشرعية، ويجب أن يتق الله عز وجل، وأن يعلم بأنه كما ذكرت بأن جلوسه في هذه الشقة من دون رضا بقية الورثة لا شك بأنه يعرض نفسه لسخط الله، وهو الآن يتصرف ويستمتع بمال ليس بماله وإنما بجزء من ماله هو، والبقية الستة البقية هؤلاء أو الخمسة هؤلاء لهم حق في هذه الشقة. عموما ذكره بالله وخوفه بالله وقل له يتق الله. وأنا أنصحك يا أخي الفاضل، ما دام الآن يعني وضحت الأمور بأن أخاك عنده مشاكل، عنده وسواس قهري، يعاني اضطرابات معينة، تتنازلون له مثلا، وإذا أبيتم أو أبى بعض الورثة ممكن أنكم يعني تساعدونه في أن يشتري شقة مثلا على أن يسددكم فيما بعد، وأسأل الله تعالى يجمعكم على خير. صفية من المغرب تسأل عن حكم امتهان حرفة نقش الحناء، تقول ما حكم ذلك؟ صفية بارك الله فيك، بالنسبة للحناء يجوز للمرأة أن تستعملها وأن تتخذها، فإذا فما جاز فعله جاز احترافه ومهنته، فيجوز للمرأة أن تتخصص بمهنة الحناء، نقش الحناء مثلا، بشرط أن لا يكون النقش فيه صورة من صور ذوات الأرواح، أو أن لا يكون فيه شيء محرم في عقيدتنا وفي شريعتنا، وإنما كما يصنع النساء من النقش العادي الطبيعي. ولذلك الكسب من وراء حرفة الحناء حلال ولله الحمد والمنة. صفية من المغرب تسأل تقول يعني هل يعني امتناع الشخص عن حضور الأعراس التي فيها معازف يأثم؟ صفية بارك الله فيك، صح عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال حق المسلم على المسلم خمس وفي لفظ ست، ومنها إجابة الدعوة. والمقصود بالدعوة هنا دعوة العرس في قول جماهير أهل العلم، ولذلك قالوا دعوة العرس واجبة، دعوة العرس واجبة، واستثنوا الدعوات المشتملة على شيء من المحرمات كالمعازف. ولذلك نص العلماء على أن الدعوة إذا كان فيها منكر ونصوا على مسألة المعازف تحديدا، قالوا المعازف فإنه لا يأثم الإنسان إذا لم يجب الدعوة، لا يأثم الإنسان إذا لم يجب الدعوة. أنت سألتيني هل يأثم إذا ما ذهب وهو يعلم بأن فيه معازف؟ الجواب لا. طيب هل هذا الشخص لو ذهب ممكن أنه مثلا يمنع مثل هذا المنكر مثلا؟ إذا قلت لي نعم يتأكد في حقه الذهاب حتى يلغي مثل هذا المنكر. إذا يقول غلب، يعني يقول هو أنا لا أستطيع وأنا لست بذاك الإنسان أو لست بتلك الإنسانة اللي يسمع كلامي، لا تأثم إذا ذهبت، بل نص العلماء على الإثم إذا ذهبت، قالوا يأثم إذا كان هناك معازف. وهناك تفصيل طبعا عند أهل العلم فيما يتعلق بالرحم القريب وما يترتب على المفاسد وتعارض المفسدتين، يعني إذا كان عدم الذهاب يترتب عليه مفسدة كبرى كقطيعة الرحم تدفع المفسدة الكبرى بارتكاب الصغرى، فتكون المعازف هنا في مقابل قطيعة الرحم صغرى مع أنها كبيرة. وأما إذا كان لا، ما يترتب على ذلك شيء، يجتنب الإنسان مكان المنكرات. صفية من المغرب تسأل تقول ما حكم إعارة لباس المناسبات لامرأة تذهب لتحضر فيه مناسبة زواج مثلا؟ صفية بارك الله فيك، بالنسبة للإعارة العارية هذه من الأعمال الجليلة في الإسلام، ولذلك يعني عندنا باب من أبواب الفقه اسمه باب العارية أو العارية بالتخفيف وبالتشديد، تشديد الياء أو بتخفيف الياء، العارية أو العارية. ولذلك في قول الله تعالى ويمنعون الماعون، قال ابن مسعود وغيره الماعون هو الدلو والإبرة والإناء وشيء من هذا القبيل، ولذلك الإنسان هذه من أبواب التبرعات، ولذلك الإنسان يعير الأشياء التي ينتفع بها الآخرون على أن يردوها إليه. وبالنسبة للثياب تعار أيضا، نص العلماء على مشروعية إعارة الثياب في مناسبات زواج، في مناسبات غير الزواج مثلا يجوز إعارة المرأة للباسها، إعارة الرجل لثوبه أو لبشته مثلا، العباية هذه يجوز. وقضية أنها تذهب بها إلى المناسبات لا حرج، فما دام أن المرأة تلبس هذا الثوب في المناسبات يجوز لها أن تعير ثيابها لامرأة تذهب فيه إلى المناسبات، ولها الأجر والثواب. صفية من المغرب تسأل تقول هل يجوز بيع الكحل ومواد التجميل؟ وإذا يعني اشترى هذا نساء يكشفن وجوههن وأيديهن، ما حكم ذلك؟ صفية بارك الله فيك، بالنسبة لبيع الكحل وبيع أدوات التجميل مثلا وبيع العطور، هذا كله جائز، الأصل فيه الحل والجواز والإباح. يقول جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا، قل جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ويقول جل وعلا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فيجوز الاتجار ببيع الكحول، بيع مواد التجميل، بيع مثلا العطور وهكذا. قضية أن المرأة التي تشتري تذهب فتصنع مخالفة، الإثم عليها وليس على البائعة، الإثم على هذه المرأة. يعني امرأة اشترت مواد تجميل فذهبت تتجمل لمن في الشارع ولمن في السوق، الإثم عليها وليس على البائع أو البائعة، فيجوز يا أخت الفاضلة. ولذلك يعني احتراف هذه الأشياء جائز ولله الحمد والمنة. صفية من المغرب تسأل تقول هل يلزم في كفارة اليمين إخبار الشخص مثلا، وهل الأفضل طبخ الطعام أو إرساله نيئا؟ صفية بارك الله فيك، بالنسبة لكفارة اليمين لا يلزم أن يخبر الشخص بأنها كفارة يمين، كفارة يمين، وهي على خلاف الزكاة، الزكاة يخبر الفقير أو المسكين بأنها زكاة، أما كفارة اليمين فلا يلزم ذلك. بارك الله فيك. وبالنسبة للأفضلية لا شك بأنه الطبخ أفضل من أن يأكله نيئا، إلا إذا كان الفقير أو المسكين يطلب هذا، يطلبه نيئا يعطى نيئا أفضل، لأن بعض المساكين يأكل بقدر ويجعل الباقي إلى الليل أو اليوم الثاني، فالوجبة الواحدة يقسمها إلى وجبتين مثلا يعطى، لأن الطعام المطبوخ يعني يفسد إذا ترك، يفسد إذا ترك. عموما نص الفقهاء على كون الطعام مطبوخ أفضل، لكن في أحوال باعتبارات معينة يكون كونه ني أفضل من كونه مطبوخ. صفية من المغرب بارك الله فيها تقول: لدي قريبات يستمعن لبعض أهل البدع، تقول: لو أنني يعني نصحتهن في بعض القريبات يعني عصبيات أو كذا وترد متعصبة لهذا الشخص، تقول: ما هي الطريقة؟ صفية بارك الله فيك، أولا تشكرين على حرصك على هداية الناس وإصلاح الناس، وهذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، ولذلك المسلم دائما يعني تجد مصلح وإيجابي ويحب الخير للناس ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر باعتدال ويصحح المفاهيم، هذه نعمة من نعم الله، وأنت تتاجرين مع الله عز وجل في مثل هذه الحالة. الأمر الثاني من يعني أهم ما يجب على الإنسان في دعوته الآخرين أن يكون، أن تكون دعوته على بصيرة. ما معنى بصيرة؟ علم وبرهان وحجة. يقول جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم. المسألة الأخرى بالنسبة لدعوة قريباتك، لا بد من أن يكون لديك فهم عام لطبيعة الاستماع هذا، هل الاستماع وعظي، هل الاستماع علمي، هل الاستماع كذا، وأنت تأكدت فعلا بأن هؤلاء من أهل البدع الذين إذا تشربت قلوب النسوة هذه البدع يعني ربما خرجنا عن طريق الوسطية والاعتدال، فيكون عندك دراية كاملة، دراية كاملة. لذلك الإنسان لابد أن يكون لديه علم بما يأمر وعلم بما ينهى، وأيضا لابد أن يكون لديه عدل بما يأمر وعدل بما ينهى. المسألة الأخرى أخت الفاضلة بارك الله فيك، من المهم جدا أيضا استكشاف عقليات النساء. أنت ذكرت واحدة متعصبة جدا، طيب البقيات، إذا اكسب الباقيات وحاولي قدر المستطاع أن تكون دعوتك فردية لهن، لأن دائما التفكير بما يسمى العقل الجمعي هذه مشكلة، يعني واحدة ممكن تؤثر على عشرة من الطيبات، فلذلك لما تأتين لهن مرة واحدة في مجلس واحد سيفكرون بعقل أقوى من هو موجود في المجلس، هذا ما يسمى بالتفكير بالعقل الجمعي. ولذلك الله عز وجل قال: أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. يعني قريش كانوا يقولون في منتدياتهم في دار الندوة: محمد مجنون، محمد مجنون، وهم كانوا يسمون الصادق الأمين، هو أعقل العرب وأعقل قريش. التفكير بالعقل الجمعي هذا جعل الناس يهزون رؤوسهم، نعم مجنون مجنون. ولذلك الله عز وجل قال: أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جن. محمد بن عبد الله مجنون صلى الله عليه وسلم، فلذلك قم لله متجردا لله، فكر في هذا الأمر لوحدك أو مع عاقل مثلك، عاقل مثلك، فكر معقول، إيش اللي خلانا نصل إلى أن نقول مثل هذا القول مثلا؟ هل يعقل أن النفس يعني يوصف بهذا الوصف؟ كذلك دعوتك أنت، وهذه رسالة لكل أحد، لا يأتي إلى هؤلاء الذين اجتمعوا فيلقي عليهم مثلا النصيحة، لأن سيفكرون بعقل أقوى من هو موجود ممن يؤثر فيهم. فأنت بارك الله فيك يعني حاولي أن تدعين بقية الفاضلات من قريباتك بشكل فردي، بشكل فردي. الأمر الآخر السرية، احرصي على أن تكون دعوتك يعني خاصة سرية غير علنية. دائما سبحان الله الجانب العلني هذا خاصة في المشاهد العامة، هذا النفوس يعني تنازع في هذا وما تقبل هذا الشيء. تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. ها، ولذلك دائما النصيحة مؤثرة. الجانب الآخر يا صفية، أن تكون دعوتك منطلقة من حبية، ومن دعوة حبية ورحمة وعطف مثلا، لا تأتين بأسلوب الفوقية. كيف الأسلوب الفوقية؟ يعني بعض الناس يجي يأمر وينهى بشكل فظ وغليظ وعبارة خشنة، أو يظهر يفهم الآخرين بأنه أعلم منهم. هذا ما النفوس البشرية ما تقبل مثل هذا النوع. ولذلك قال الله جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم، لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فيه إطار عام، هذا إطار يعني يغطي دعوتك، يعني تدورين فيه، أن تعلمي بأن الهداية بيد الله، هداية التوفيق، وأنت بيدك هداية الدلال. هذا الفهم يجعلك تسيرين بخطوات محسوبة، ما تسيرين بخطوات مندفعة. ولذلك أنت مهمتك أن تدلي قريباتك إلى الطريق الحق، لكن ليس مهمتك أن تدخليهم في طريق الاعتدال والوسطية، هذه لله عز وجل. واضح؟ أنت مهمتك تقولين هذا هو الطريق. ما هو الدليل؟ قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان. هكذا يكون دعوتك. فالإطار هذا العام اللي تدورين فيه يجعلك مرتاحة، يجعلك إذا مثلا صك سمعك كلمة مستفزة ما تستفزك، ولا تجعلك تتفلتين مثلا ولا تملكين تصرفاتك، لا، مثل ما كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يحاولون يستفزونهم، الأنبياء يستفزونهم فيقول يعني ما يلتفتوا لهذا الاستفزاز، إنما يحاججونهم بالنصوص. بارك الله فيك. وحاولي قدر المستطاع إيجاد البدائل، يعني هم الآن قد يكونون يجدون مثلا تلذذ في هذا اللي يسمعونه مثلا، أو اللي يستمعون إليه مثلا يرون بأنه فائدة. طيب أنت لما تقولين لهم اتركوا هذا، وين البدائل؟ جهز البدائل، جهزيها، حتى إذا قيل لك طيب نستمع لمن، استمع لفلان، تابعي فلان، شوفي فلان. طيب الخطأ اللي عند فلان يجب أن تكوني فقيهة وذكية أيضا وفطنة. الخطأ هذا طبعا ممكن يقولون لك طيب هذا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، طيب قولي أنا ما أكفر أحد، أنا أتكلم على بدعة، هذا يقول كذا مخالف لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان عليه الصحابة الكرام، ما عليه أهل العلم. فيكون عندك استعداد في قضية الإجابة على كل ما يمكن أن يثار من أسئلة. والحديث حول هذا طويل يا أختي الفاضلة، لكن إن شاء الله في هذا بركة. عبد العزيز من دبي يقول في شخص دخل المسجد في الصف الثاني وأمام تقريبا في الصف الأول فراغ، يعني ذكر تقريبا كذا ذراع أو كذا خطوة، يقول هل يبقى يتقدم أو يبقى في الصف الثاني؟ عبد العزيز بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأسأل الله تعالى أن يجعلك من الفقهاء ومن العلماء. إذا كان الشخص يا عبد العزيز دخل المسجد والصف الأول ما اكتمل، ثم دخل في الصف الثاني وقد كبر فيه، ثم بعد ذلك رأى بأن الصف الأول ما اكتمل، يمشي بخطوات يسيرة وهادئة حتى يسد الفرجة في الصف الأول، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام أتم الصف الأول في الأول. وقد أخطأ أصحاب الصف الثاني حينما أنشأوا صفا جديدا ولم يكتمل الصف الأول، ولذلك خير خطوة مشاها الرجل يعني المصلي إلى فرجة في الصف فسدها. ولذلك ما يمنع يا عبد العزيز أنك تتحرك في الصلاة لمصلحة الصلاة، تتحرك في الصلاة يعني لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من التأكيد على قضية إتمام الصفوف. أما إذا كنت لم تكبر بعد في الصف الأول فتدخل في الصف الأول ثم تكبر بعد ذلك. بارك الله فيك. تفضل يا أم سلطان.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام. الله
يحفظك، بس عندي استفسار. الوالدة الله يحفظك تصلي بعد صلاة العشاء، يعني تسن الأربع وبعدها تصلي بس تشفع ركعتين،
ايه،
وبعدين تنام وتنش حق القيام، تصلي ما اللي الله يكتب لها اياه، وبعدين قبل اذان الفجر بنص ساعه تقريبا توتر. فهي الحين في ناس يعني تسال هل هو صحيح اللي تقوم به، ام يعني يجب ان توتر قبل النوم؟ يعني كيف هالشيء يعني صحي؟ الطريقه الصحيحه الله يسلمك
ان شاء الله يا ام سلطان.
طول لي عمرك. الله يخليك.
مرحبا. تفضل يا ماجد.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
الله يبارك فيك الشيخ. عندي سؤال بالنسبة لقطع الصلاة أثناء الصلاة، يعني يقول عليه الصلاة والسلام يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل. سؤالي شيخي، إذا أنا كنت أصلي صلاة جماعة سترة الإمام تسد، لكن بعد السلام إذا أنا فاتتني ركعة أو ركعتين وقام أحد المصلين من الصف اللي أمامي بالمرور أو قطع صلاتي، هل أنا تقطع صلاتي؟
يعني أنت 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 الآن مسبوق وقمت تقضي بعض ركعات الصلاة ومر أحد من أمامك.
نعم
نعم إن شاء الله.
نعم شكرا شيخ.
مرحبا ماجد. أم ليلى.
السلام عليكم ورحمة الله شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي ثلاث أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، أبي يمنعني من زيارة خالتي لأنه يقول أنها زنت من قبل، وهذا فقط من كلام الناس ولم يرها بعينيه.
من الذي قال؟ من الذي قال؟
يعني أبي هو اللي بيقول لي هيك، بس هو سمع من الناس.
عفوا يا أم ليلى، الآن من الذي يقول هذا الكلام؟ والدها؟
لا، والدي أنا.
والدك يقول إيش؟
إنه خالتي من قبل زنت.
إيه.
يعني هو ما شاف هذا الشيء، بس سمع من كلام الناس.
من كلام الناس.
ويقول أنها نعم، ويقول أنها لا تلبس يعني الحجاب الشرعي. يعني هو يمنعني إنه أروح لبيته، وحتى يمنعني إنه اتصل فيها أو أبعث لها مسج.
وخالتك هذه متزوجة عندها أولاد؟
إيه هي متزوجة.
عندها أولاد؟
نعم.
طيب يا أم ليلى.
فأنا سؤالي، هل ممكن فهل علي أنني أن أطيعه، أو يعني هو يهددني بعدم التحدث معي إذا أفعل ذلك؟
طيب.
السؤال الثاني يشبه السؤال الأول. يمنعني كذلك أنه أذهب لبيت جدتي، يقول أن أحد أخوالي يبيع الخمر ويشربه، وهذا أيضا من كلام الناس، هو متأكد من هذه المعلومة. كما أن يقول أيضا أن أحد خالتي أخرى تزن، لأنه رآها في الخارج في الواحدة ظهرا بمفردها، والجو كان حار في ذلك الوقت ولم يكن أحد في الخارج. فسؤالي أنا أيضا كذلك، هل يمكن أن أذهب إلى بيت جدتي حتى لو هو بيمنعني؟
وخالك يعيش مع جدتك ها؟
نعم.
طيب سؤال الثالث.
أنا في بيت جدتي لم أرى من قبل خمر أو شيء يعني يخالف الدين.
وأنت كم عمرك؟
22.
متزوجة أنت؟
لا.
طيب السؤال الثالث.
السؤال الثالث، هل صحيح أنه اللي بيقطع سلسلة الرحم أعماله لم لا ترتفع، يعني أنه مهما عمل من الأعمال المنيحة ما يعني ما تحتسب؟
أنت والدتك عايشة؟
نعم.
وكيف موقف الوالدة؟
كثير زعلانة.
زعلانة. طيب يا أم ليلى تسمعين الجواب
إن شاء الله.
أهلا وسهلا. طيب أرجع إلى الأسئلة. عندي عبد العزيز من دبي بارك الله فيه، يقول بالنسبة، يقول كنت أصلي في الركعة مثلا، كنت أصلي خلف الإمام، يقول في الركعة الثالثة الإمام أطال وأنا انتهيت من الفاتحة، يقول الآن ماذا أفعل؟ هل أعيد الفاتحة أم أقرأ سورة؟ عبد العزيز بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لك أو لكل مأموم صلى خلف الإمام والإمام أطال في القراءة في الصلاة السرية كالظهر والعصر مثلا، والمأموم انتهى من الفاتحة، فإنه لا صمت في الصلاة، ما تصمت بارك الله فيك، لا سكوت في الصلاة إلا في المواضع التي جاء النص فيها بأن النبي عليه الصلاة والسلام سكت سكتة خفيفة، وهذه في بداية الصلاة. وطيب ما العمل؟ تقرأ ما تيسر من القرآن، تقرأ ما تيسر من القرآن بارك الله فيك. أما علمت يا عبد العزيز بأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه كان يقرأ أيضا في الركعة الثالثة والرابعة ما تيسر من القرآن أحيانا؟ فلذلك أنت الآن انتهيت من الفاتح بالركعة الثالثة والإمام ما انتهى بعد، تقرأ مثلا القواقل الثلاث، قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، أو تقرأ آية الكرسي، أو تقرأ مثلا، لكن ما تكرر الفاتحة، لأن العلماء ينصون على أن الركن ما يكرر، ولذلك الفاتحة ركن قولي فما تكرره بارك الله فيك. أم سلطان من أبو ظبي بارك الله فيها تسأل، تقول يعني بأن أم وابنتها دخلوا المسجد، الأم صلت مع الإمام المغرب والبنت صلت لوحدها. أختي أم سلطان بارك الله فيك، بالنسبة لي الصلاة صحيحة إن شاء الله إذا توفرت شروط صحة الصلاة وانتفت الموانع. من حيث الجماعة، المرأة لا تجب عليها الجماعة حتى لو دخلت المسجد، يعني حتى لو دخلت المسجد مثلا لتصلي وهي في السوق مثلا ولا كذا، وحبت أنها تصلي قبل الإمام تصلي وتخرج. لماذا؟ لأن الصلاة ما تجب عليه، عفوا صلاة الجماعة ما تجب عليه، لأن صلاة الجماعة ما تجب عليه. لكن هل اللي فعلته البنت الآن يعني صحيح؟ الجواب لا، ما فعلت الشيء الصحيح، صلاتها صحيحة لكن أخطأت لما انفردت عن والدتها، والدتها جالسة تنتظر الإمام إمام المسجد وتريد أن تصلي معه، المفروض أنها تصلي مع والدتها الجماعة مع الإمام. يعني ما في شيء مثلا يجعلها تنفرد عن والدتها، في شيء؟ ما في شيء، بدليل أن والدتها صلت الجماعة مع الإمام، لكن صلاتها صحيحة إن شاء الله. مستقبلا إذا دخلت المسجد وحابة أن تصلي في المسجد ما تخرج عن الإمام، صلي مع الإمام حتى تنال الأجر. لكن لو صلت لوحدها أو كانت مستعجلة لا حرج في ذلك. أم سلطان من رأس الخيمة تقول الوالدة تصلي بعد العشاء 4 ركعات ثم تصلي الشفع ثم تنام، وتقوم القيام في الليل قبل تقوم تصلي القيام، وبعدين قبل أذان الفجر توتر. تقول يعني الناس قالوا لها يعني في كلام حول هذا الشيء، الوالدة مستمرة على هذا، ما حكم ذلك؟ أم سلطان سلمي على الوالدة الله يبارك فيها ويطول عمرها على الطاعة، وقولي لها تستمر على طريقتها ما شاء الله، اللهم بارك، طريقة جميلة وصحيحة، تصلي العشاء وبعدين ركعتين سنة العشاء البعدية، وتصلي 4 ركعات بعدين إذا حبت، وتصلي من قيام الليل، وتجعل الوتر آخر الليل، آخر الليل وتر. وما دام أنها ولله الحمد معتادة على هذا وما تسد مثلا نامت أو نامت أحيانا وما يطوفها الوتر ولا يفوت عليها، ما شاء الله اللهم بارك، اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك هذا أفضل شيء تسويه. النبي عليه الصلاة والسلام لما حثنا على صلاة الوتر جعل الأفضل أن يتأخر قبل الفجر، يعني في الثلث الأخير من الليل، إلا لحالة واحدة، شخص يقول أنا ما أدري، أخاف أني ما أقوم، أخاف أني كذا، لا يوتر أول الليل. هذا اللي يخشى يقول أنا أخاف يفجأني الفجر وأنا ما صليت الوتر، لا يصلي أول الليل قبل ما ينام يوتر، وإذا قدر الله له قيام يقوم آخر الليل لكن من دون وتر، يقوم آخر الليل من دون وتر. والدتك يا أم سلطان ما شاء الله، لا ما شاء الله معتادة على هذا الشيء، ما في أجمل من هذا، وسلمي عليه وقولي له تستمر على هذه الطريق. ماجد من الشارقة يقول إذا كان المسبوق قام ليقضي الركعات ثم مر بين يديه أحد المصلين هل يقطع صلاته؟ يا ماجد بارك الله فيك، بالنسبة للمسبوق إذا قام يقضي أصبح الآن يصلي منفردا، خلاص أصبح الآن يصلي منفردا، ولذلك يجب عليه منع كل من يريد أن يمر بين يديه وبين محل السجود، يمنعه، يضع يده هكذا، ها يضع يده هكذا أو يدفعه بلطف حتى يفهم بأنه يصلي. لكن لو قدر الله عز وجل ومر هذا الرجل بين يدي المصلي الصلاة صحيحة، يعني ما يقطعها القطع التي يبطل فيها الصلاة، وإنما يأثم إذا كان متعمد، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر المار بين يدي المصلي، لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقوم 40، قيل 40 سنة وقيل 40 يوم، يعني من شدة الفعل اللي أقدم عليه. أما إذا كان مخطئ وساهي ما عليه شيء، بالنسبة لك أنت كمصلي ما تبطل صلاتك، ما يبطل القطع المرور هذا الصلاة، وإنما بارك الله فيك تكمل صلاتك بشكل طبيعي. لكن أنت إذا فرطت مثلا في منعه قد يكون هناك نقص في صلاتك أنت، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر المصلي بأن يمنع المار بين يديه. أما إذا كان يا أخوي ماجد إذا كان المرور وراء محل السجود، هذا ما لك حق أنك تمنعه. يعني الآن عندك ثلاثة أذرع من أصابع قدميك إلى محل سجودك، شخص جاي بمر من أمام يعني بعد ثلاثة أذرع ونصف، ما تمنعه، ما لك حق. أنت حقك من حرم المصلي، حرم المصلي من محل سجوده إلى رجليه، هذا المنطقة ممنوع أحد يمر فيها بين يدي المصلي. أم ليلى من فرنسا بارك الله فيها تقول والدها يعني يقول بأن خالة أم ليلى زنت من قبل، ويعني أخذ هذا الكلام من كلام الناس، وقال بأن ما تلبس الحجاب الشرعي، ومنعني من الذهاب إليها، ويهددني إذا ذهبت إليها ماذا أفعل، أطيع والدي أم لا. وكذلك تقول منعني من الذهاب إلى بيت جدتي، وقال بأن أحد أخوالي يبيع الخمر ويشربه. تقول وعندي خالة أخرى أيضا يقول بأنها أيضا والعياذ بالله زنت، والدليل وجدها الساعة الواحدة ظهرا في شدة الحر وفي الشارع وشيء من هذا القبيل. أم ليلى بارك الله فيك، أنا أتمنى وأرجو أن الوالد يستمع إلى جوابي. أولا لا يجوز للمسلم أن يقذف الناس بمثل هذا الكلام، ويحرم على الإنسان أن يتهم أحدا بالزنا سواء كانت امرأة أو رجل. وإذا اتهم المسلم امرأة أو رجلا بالزنا فيجب عليه أن يأتي بالبينة، والبينة هي أربعة شهود يرون واقعة الزنا عيانا ولا يكنون، وإنما يذكرونها عيانا ويصفونها وصفا دقيقا كما جاءت بذلك السنة النبوية. وإن لم يشهدوا أو شهد ثلاثة ونكل الثالث الرابع جلدوا حدا، جلدوا حدا. لماذا؟ لأن الأعراض هذه من الأمور التي اعتنت بها الشريعة وضربت حول العرض سياج من الأمان، ومنعت أي إنسان يتساهل في جانب العرض أو يتساهل في قضية قذف المؤمنين والمؤمنات. ولذلك يقول جل وعلا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، طبعا الشهداء لابد أن يشهدون ويرون الواقع عيانا، يرون الزنا عيانا. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، وأولئك هم الفاسقون. ولذلك يجلد 80 جلدة في شريعة الإسلام ويحرم من الشهادة، بمعنى إذا جاء يشهد يقال أنت لا تشهد أنت فاسق، ويوصم بالفسق. يعني لو جاء شخص قال فلان فاسق فادعى القاذف هذا عليه دعوة عند القاضي الشرعي، قال هذا يقذفني يقول فاسق، فيقول المدعى عليه أنا عندي دليل أنه فاسق لأنه يقذف المؤمنين والمؤمنات، القاضي الشرعي سيرد هذا يقول أنت فاسق اطلع من المحكمة اخرج من هذا المكان، أنت فعلا ما تستحق أن تكون يعني عدلا. هذا لماذا هذا الحكم؟ لأن العرض هو سمعة الإنسان، الإنسان ما يمكن يعيش في الدنيا هذه من دون سمعة. إذا راح العرض وش بقي عند الإنسان؟ الموت أحسن له من أن يعيش بين الناس، خلاص راح عرضه وراح شرفه وراحت قيمته، ها؟ ولذلك لا يجوز للإنسان أن يطلق هذه الأقوال هكذا. وأي إنسان والعياذ بالله يعني يجازف في مثل هذا الأمر ويتساهل فإنه واقع في إثم كبار وذنب عظيم، وهو ينتظر العقوبة والعياذ بالله من الله سبحانه وتعالى. حتى وإن كان نجا من المحكمة لكن محكمة السماء لن ينجو منها، محكمة السماء لن ينجو منها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكات الجاعلات صاحبها في نار جهنم، وذكر منها قذف المحصنات المؤمنات الغافلات، قذف المحصنات المؤمنات الغافلات. وكون المرأة تتبرج لا يعني بأنها زانية والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. يوجد من المتبرجات من تقوم الليل، يوجد من المتبرجات من تتصدق الصدقات العظيمة، وإن كانت أخطأت وتركت الحجاب لكن لا يعني أن والله تبرجت ولا أصبحت سافرة أن نتهمها في عرضها. هذا كلام عظيم، هذا كلام عظيم، أتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وإذا كان الوالد بينه وبين خالاتك مشكلة أو بينه وبين أخوالك مشكلة يريد أن يصفي حساباته معهم فيلجأ إلى قضية القذف وتشويه السمعة، هذا ظالم. سامحيني أقول هذا الكلام، هذا ظالم والعياذ بالله. عليه أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن يخشى على نفسه وعلى عرضه، أن يبتليه الله عز وجل، يبتلي في عرضه، يبتلي في أهله. أتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم؟ كيف الآن الوالد يقول والله زانية، الناس يقولون، والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي لفظ فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، يعني يصبح الإنسان نادم بعد ذلك. ومتى جاز للإنسان أنه يسمع كلام الناس في أعراض الناس؟ هل يرضى الوالد الآن أحد يقول في عرضه شيء مثلا ويقبل هذا؟ ما يقبل. ولذلك عليه أن يتقي الله وأن يخاف الله. إذا كان عنده مشكلة مع يعني خوالك وخالاتك، يحرم عليه صف حساباته عن طريق اتهامهم في أعراضهم، أو يتلقف من هنا ومن هنا كلام ما له رصيد. وحتى لو كان، حتى لو كان، الواجب على والدك أن يستر وأن لا يفضح. النبي عليه الصلاة والسلام قال لابن عمي ماعز الأسلمي، قال هلا سترته بثوبك، هلا سترته بثوبك قبل ما تقول روح بلغ عن نفسك؟ أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. الستر عندنا قاعدة في الشريعة، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والمعنى من فضح مسلما فضحه الله في الدنيا والآخرة، من فضح مسلما فضحه الله في الدنيا والآخرة. المسلم لا يفرح بخطأ الآخرين. المسلم إذا رأى مثل هذه الأشياء على الناس يسترها ويقول يا ربي سترك، يسترها ولا يفضح. المنافق هو الذي يفضح، المنافق هو الذي يفرح بأخطاء الناس وبذنوب الناس. الإنسان أحيانا ما ارتكب الذنب لكن غير يرتكب الذنب. أحيانا بعض الناس يعني يصيبه شؤم الذنب عند الآخرين بسبب سوء نيته وخبث طويته، فإذا عير صاحب الذنب ابتلي به، إذا عير صاحب الذنب ابتلي به، وإذا اغتابه بهذا الذنب أخذ إثم الغيبة والعياذ بالله، أخذ إثم الغيبة والعياذ بالله. ولذلك الإنسان عليه أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن لا يفرح بأخطاء الآخرين. وأنا أفترض بأن خالتك إن شاء الله الفال بعيد فعلت، طيب ما الواجب على الوالد؟ الوالد يستر، يقول لا تقبلون كلام الناس، عيب، اتقوا الله، خافوا الله، ما يروح يقول لك هذا الكلام. ولذلك عليه أن يتقي الله وأن يخاف الله. كونه والله يخاف عليك، أفترض مثلا عندك خال يشرب الخمر مع حق الوالد، أنت تقولي أنا ما شفت ولا شفت مستودع للخال يبيع فيه الخمر، كيف الآن يقول الوالد مثل هذا الكلام؟ فكون الوالد يخاف عليك وقد يكون عنده معلومات قديمة، ما يجوز له أن يشوه سمعة خالاتك وأخوالك بمثل هذه الطريقة الفجة الظالمة. هذه طريقة ظالمة، وحتى لو وقع خطأ من خالاتك بعدين يقول خالتك شافها الساعة الواحدة نهارا في الحر، طيب وين المشكلة؟ أين المشكلة؟ يعني خرجت لغرض، خرجت لمهمة، خرجت لكذا. يعني كل امرأة تقف الساعة الواحدة ظهرا في مكان مثلا خلاص أصبحت زانية؟ أنا ما أعرف يعني هذا الكلام من أين أتى به والدك. فأنا أقول لوالدك يتق الله ويتوب إلى الله ويستغفر الله عز وجل. وإذا كان بينه وبين يعني أنسابه مشاكل، ها، ما يحلها بمثل هذه الطريقة. وإذا كان بينه وبين خالات أو بناته وأخوال بناته مشاكل مالية أو دنيوية، ما يجوز له يسوي سمعتهم على أساس يقطع العلاقة، علاقة الأولاد بأخوالهم وخالاتهم. وعليه أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن يعلم بأن المسائل هذه دين، وكما تدين تدان، ودقة بدقة، وإن زدت زاد السق، وأن الله عز وجل لا ينسى سبحانه وتعالى. الله عز وجل أحصاه الله ونسوه، وأن هذه الذنوب هذه خطيرة جدا. أخطر شيء الإنسان لما يخوض في أعراض الناس، أخطر شيء لما يلوك الإنسان في شرف الناس والعياذ بالله، ويحاول يشوه صورتهم وسمعتهم خاصة عند الأقربين. عليه أن يتق الله وأن يخاف الله، وإذا وجد شيء على قريب له أو بعيد عنه يستر عليه، ما يفرح بالذنب، ما يفرح بالذنب إلا المنافق، ما يشهر الذنب ويعلن بالذنب إلا المنافق. أما المؤمن لا، يستر وينصح، يستر وينصح. وأما المنافق فهو ينشر ويفضح، ينشر ويفضح. فلذلك بنتي بارك الله فيك، ما أدري والله أنا يعني عندي شكوك بأن الوالد لديه مشاكل دنيوية أسرية، عنده ثارات مثلا معينة لمواقف مثلا، أحاول أنه يمنعكم من الذهاب إلى أرحامكم بمثل هذه الطريقة، لكن ما الموقف منك؟ هل الآن تعصين الوالد؟ الجواب لا، ما تعصين الوالد حتى لا تصير مفاسد. إذا كان الوالد يخطئ نحن نعالج الخطأ بنفس الخطأ، ولا نعالج الخطأ بعقلانية؟ فكوني مع الوالد وقولي للوالد سمعا وطاعة، أبشر إن شاء الله. إذا كان الوالد صادق فقد أحسن حينما منعكم لأنه خايف عليكم، وإن كان أخطأ في قضية الوصف. إذا كان الوالد كاذب فأسأل الله تعالى أن يعافيه، لأن العقوبة ينتظرها في الدنيا قبل يوم القيامة. ما من ذنب أجدر أن يعجل الله فيه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخر يعني من العذاب من البغي وقطيعة الرحم، وليس هناك أعظم من اتهام الناس في أعراضهم. فقولي للوالد يتق الله، وقولي له أنا سأسمع وأطيع لك، لكن سأوليك ما توليت، سأوليك ما توليت، وقطيعة هذه الرحم في ذمتك أنت إذا كنت فعلا متعمد. أنا سأستمع لك وأصغي لك، لكن حسبي الله ونعم الوكيل. قولي لهذا الكلام، إن كان والله عنده إيمان وخوف من الله عز وجل سيكشف لك الحقيقة وسيتراجع. وذكري بأن حتى لو وقف على شيء مثل الشمس في رائعة النهار، ما يجوز لأن يقول لكم ولا لغيركم والله فعلوا كذا، كيف وقد سمع من الناس؟ عافاه الله، أسأل الله تعالى أن يعافيه. تفضل يا أم عبد الله.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. الله يسلمك يعافيك. عندي ثلاثة أسئلة لو سمحت.
تفضلي.
عندي سؤال واحد، عندي عزت الله خدامة طلعت من البيت ونفس اليوم هي طالعة مكملة الشهر عندي، طلعت عن راتبها وما شلتها،
اشتغلت شهر بس ها؟
اي نعم وطلعت.
انتم سويتوا لها شيء؟ ضيقتوا عليها؟
لا والله ما مسويين لها، وجايتني المساء حتى قلت لها لا تروح انا بشوفها شو المطوع، اقول لها هذا التلفزيون كل يوم وهي تعلم عني. طلعت الله يهديها ولا خبرتني، طلعت شلت اغراضها طلعت من البيت.
هربت يعني هروب؟
هي عبارة هروب، مش استأذنت ولا شيء من عندنا.
السؤال الثاني،
ولا إنها على كفالتنا. والسؤال الثاني، حلفت أني ما أروح مكان الفلاني، جبت شوي حتى فاطمة من شخص استعمل هاي الممنوعات وحنت بي ورحت بيتهم، مضى عليه 6 شهور أنا ما دشيت بيت، بعدين روحت عندهم ما أدري شو علي
إن شاء الله.
والثالث بعد نفس الشيء، عندي عزك الله في الحيوانات، عند الولد شوي مشاغبة بينه وبين العمال، حلفت عليه تحول هوشك في العزبة مالت أبوه، ما تخليها في عزبتك وانت تضرب العمال، عني مين شل حسبتم 13 راس وجه وداها العزبة، وارجو منك تخبرني شو أسوي بالحل هذا.
الحين الولد يعني البوش وين وداه؟ عزبته هو؟
لا، الهوش كان في عزبته هو وحلاله هو.
ايه
حلال الولد بس يضارب العمال هو.
ايوه
حرفت عليه انك ما تمد ايدك عليهم، لو مديت اجي وشل الهوش عنهم كامل من عزبتك وديهن عزبته هو.
ايه
وحلنا في الله يهديه، شل 13 راس غنيهم حقهم داخل عنده في عزبته الابو، والباقيين في عزبته بروحه.
ايه بس انت حلفت عليه انه ما يضرب العمال.
هي حلفت عليه إن لو إلا كنت انت شليه ضربتهم مديت إيدك عليهم أنا بيجيب أحول الهوش إلى عزبة أبوك.
إيه
بخلي العمال يطلعوا من العزبة.
وبعدين
شل 13 راس غنم والباقيين في عزبته.
إيه وما تعد على العمال؟
صراحة تعد عليهم مرة.
إيه وأنت وش سويت الآن بالهوش اللي قلتي حلفتي بأنك تأخذينه تحولينه؟ ما حولتي بعد؟
هو عن يمينه عن اللي حلفت انا عن حلفاني شل 13.
هو شال 13 والباقي؟
والباقي في العزبه موجود عزبته بروحه.
وانت قلتي كل الهوش؟
قلت لي نعم بجيبها خلي العمال يشلوهن عنك وانت ما تدرى.
اي ان شاء الله، ابشر يا ام عبد الله.
الله يعطيك الخير والصحه يا
مرحبا مرحبا.
الله يعطيك الخير مرحبا. والصحه.
طيب طيب، ام ليلى ايضا من فرنسا بارك الله فيها تقول صحيح ان الذي يقطع صله الرحم اعماله ما ترفع. يا أم ليلى بارك الله فيك، بالنسبة لي الرحب لا شك بأن وصلها من أوجب الواجبات ومن الفرائض العظيمات. والنبي عليه الصلاة والسلام قال حينما خلق الله الرحم، أول ما خلق الله الرحم قامت الرحم بين يدي الله وقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة، فقال الله جل وعلا أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت نعم، قال فذلك لك. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه من أوجه متعددة، أن من وصل رحمه وصله الله، وأن من قطع رحمه قطعه الله. لكن أحيانا قد تكون هناك أسباب لقطيعة الرحم، مثلا قد تكون واجبة، كأن يكون يعني أحد الأقارب مثلا لديه منكر عظيم مثلا، والإنسان يخشى على نفسه مثلا، يجوز هجره مثلا على أن لا يقاطع بالكلية، وإنما يعطى الحق العام كالسلام في الأعياد والمناسبات مثلا، شيء من هذا القبيل. وأما قضية رفع الأعمال، لا شك بأن وردت نصوص عامة في هذا، فيما يدل على أن من كان بينه وبين آخر شحناء أن الأعمال ما ترفع حتى يصطلح، يقول أنظر هذين حتى يصطلح. فإذا كان بين الشخص وبين آخر ليس من أرحامه، يقال أنظروهم حتى يصطلح، كيف إذا كان مع أرحامه؟ وذلك يحرص الإنسان على صلة الرحم. أم عبد الله من العين بارك الله فيها تقول عندي خادمة طلعت من البيت اشتغلت عندي شهر فقط، تقول هربت وراتب الشهر عندي. يا أم عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة للخادمة إذا كنت جبتيها من دون نقل كفالتها عليك، وإنما استأجرتيها بالشهر مثلا، فهذا الراتب حق لها، هذا الراتب حق لها، وتبحثون عنها حتى تجدون لتسلمونها الراتب. أما إذا كان لا، أنت جبتيها على كفالتك على أن تستمر في العمل عندك سنتين كاملتين، ثم جاءت شهر شهرين وبعدين هربت، يسأل صاحب البيت لماذا؟ والله إذا ذكر بأنه نحن ظلمناها، أنا أفترض يا عبد الله، ها انتبه لا تزعلين، أنا أفترض لأن هذه فتوى، والله ظلمناها كثرنا عليها العيال يعني يؤذونها، لها الحق الشهرين والشهر والثلاث وأربع حقها. أما إذا قالت لا صاحب البيت أو صاحب البيت صاحبة البيت قالت لا والله مكرمينها ومعزينها وما مقصرين معها بشيء، لكن هكذا لعابات مثل بعض الخادمات نسأل الله لهن الهداية، تدور هنا وهنا ما لحق أبدا ولا درهم ولا درهم. إذا كان العقد سنتين، العقد اللي الناس الآن موجود، وهربت من عندي نفسها وتريد أن تغير مثلا يعني المكان وخالفت القانون والنظام الموجود في البلد، ما لحق ولا درهم واحد. أما إذا كان بالشهر، أنت جايبتها بالشهر فتستحق الراتب كاملا. أم عبد الله تقول أنا حلفت أني ما أروح المكان معين لأن صاحب البيت أو المكان استعمل بعض الممنوعات وكذا، وبعدين تقول بعد 6 أشهر رحت لهم. أم عبد الله بارك الله فيك، طبعا أي إنسان حلف على شيء مستقبلي ثم حنث فيه، ما معنى حنث؟ يعني قال والله ما أروح وراح، أو قال والله لا أروح وما راح، هذه هي كفارة يمين، إطعام 10 مساكين، لقول الله عز وجل ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمان. أنت الآن عليك يا أم عبد الله صيام 10 أيام، تقدرين على الإطعام؟ تقولي لي نعم أطعمي، تقولي لي ما أقدر